بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. وهذا هو شأن أهل الحق، أنهم يأخذون الدين كله. وانظر إلى العلم، قد يستشكل الجاهل ما ليس مشكلة، لكن إذا رجع إلى العلم وأهله حلت إشكالاته بإذن ربه. وهذه من شبه القوم التي يريدونها على أهل الحق في إثبات هذه الصفة لله سبحانه، فقالوا: جاءت بالجمع، نلزمكم أن تثبتوا أيادي لله. فرد أهل العلم بما ذكره، بارك الله فيكم، الشارح هاهنا وهو ملخص كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم. قال: الأول، الصفة الأولى جاءت بالإفراد. الإفراد كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، شاهدنا بيده، قالوا مفردة. الثاني التثنية كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وهكذا قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. الثالثة الجمع كقوله تعالى: ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وانظر إلى فهم أهل العلم، وقد سمعت كلام أهل الجهل من المعطلة ونحوهم. قال: والتوفيق، وهذا ملخص كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف بيده، فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين، مفرد مضاف، فيشمل كل ما ثبت لله، فلا متمسك لأهل الباطل بالإفراد هاهنا. قال: وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد، وهذا معروف في لغة العرب، الذي هو ثلاثة فأكثر، وعلى اختلاف بين أهل العلم في أقل الجمع، فمن أهل العلم من ذكر أن أقل الجمع اثنان فما فوق. قال: وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، فالتثنية نص، والإفراد جاء بالإضافة مفرد مضاف، فلا ينافي التثنية، والجمع للتعظيم لا للحقيقة، وحينئذ لا ينافي التثنية، على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا، فالإفراد في الإضافة لا ينافي التثنية، والجمع إن حمل على أقله وهو اثنان وافق التثنية كما هو ظاهر. وإن قلنا بالقول الآخر إن أقله ثلاثة، فالجمع هاهنا لا لحقيقة العدد وإنما للتعظيم. قال: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الصفة الثالثة النفس، وهي ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع. قال: النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قبل أن ندخل في ذكر الأدلة، فالسلف مجمعون على إثبات النفس لله تعالى، لكنهم اختلفوا: هل النفس بمعنى الذات أم أن النفس صفة للذات؟ فالقول الأول هو قول جماهيرهم وهو الصواب، وبالقول الثاني قال بعضهم وسيأتي. قال: النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يشكل عليك ما قلنا إن السلف اختلفوا، مع ما تقدم معنا من كلام ابن القيم وغيره أن السلف رضوان الله تعالى عليهم مجمعون في أمور العقيدة، لم يختلفوا ذاك في أصولها، أما في بعض الفروع فقد يختلفون كهذا الفرع. فالسلف ما اختلفوا في إثبات النفس لله، بل أجمعوا، وإنما اختلفوا هل النفس هي الذات أم أنها صفة للذات. واضح؟ قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، شاهدنا من الآية على نفسه، أثبت ربنا أن له نفسا. قال ابن خزيمة: فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة. فالله جل وعلا يقول: كتب ربكم على نفسه، إذن نثبت النفس لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله واصطنعتك لنفسي، وقال عن عيسى إنه قال تعلم ما في نفسي، أي ما تضمره نفسي، ولا أعلم ما في نفسك، هذا الشاهد نفسك، الإضافة ها هنا إضافة صفة لموصوف. قال النسائي في النعوت قوله تعالى تعلم ما في نفسي ساقها إثباتا لهذه الصفة. قال الزجاج النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته، وقال شيخ الإسلام ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، ثم قال الله جل وعلا نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، إلى أن قال وكلا القولين خطأ. وأنت علمت أن جماهير السلف على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال بالقول الثاني أنها صفة للذات ابن خزيمة وعبد الغني المقدسي وظاهر كلام البغوي، وسمعت الراجحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جويرية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم، الشاهد ورضا نفسه، فالإضافة إضافة صفة لموصوف. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، كما نقل الإجماع غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال ابن خزيمة فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، يعني إضافة خلق، وهذا على أصلهم في القول بذلك، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم، فضلا عن أن يتكلم به، فقد أعلم في كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ أو حذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق؟ أو يقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك؟ قال هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. قال فيجب إثباتها لله، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل، كتحريف الجهمية من إضافة الخلق في هذه الآية والسنن، ولا تكييف ولا تمثيل. قال وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وانظروا إلى أهل العلم في تقرير العقيدة، قال الله قال رسول، فلنحمد الله سبحانه أن جعلنا في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه أسلف، والله نعمة عظيمة جليلة أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للحق وأن يصطفيك له، فاشكر النعمة لتدوم ويزيدك الله من فضله. قال الشارح الصفة الرابعة المجيء، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والمجيء والإتيان بمعنى، لذا ترى ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر وجاء ربك، وذكر الآية الثانية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قال مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة، وذلك لما يلحق أهل الموقف ما يلحقهم من الشدة والكرب، فيأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكل يعتذر، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع، قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمه. ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، نحمد الله سبحانه أن جعلنا على هذه العقيدة الثابتة ثبوت الرواسي الشم. قال الله تعالى: وجاء ربك، قال ابن كثير وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد. ففي الآية إثبات المجيء لله وجاء ربك، فوصف الله نفسه بهذه الصفة أنه يجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، موطن الشاهد يأتيهم الله، قال ابن كثير يجيء لفصل القضاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا يأتي، أتاهم رب العالمين، متفق عليه. وهكذا حديث أبي هريرة متفق عليه: وإن أتاني يمشي أتيته هرول. في حديث طويل، أي أن الشارح أخذ موطن الشاهد من الحديث. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، نقل الإجماع عثمان بن سعيد الدارمي ما في رده على الجهمية والصابوني وغير واحد. قال ابن جرير في التبصير: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان، فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة، ولا نقول يجيء أمره، بل نقول أمره نازل إلينا كل لحظة وساعة، إلى أن قال: فلا وجه لخصوص نزول أمره إليه. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثير، وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة، وهذا مما احتج به السلف على من ينكر الحديث، يعني حديث النزول، فبينوا له أن القرآن يصدق معنى الحديث. قال: وقد فسره أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة بمجيء أمره، قالوا هذا من مجاز الحذف، الأصل وجاء أمر ربه. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، وجاء ربك، فقولك وجاء أمر يا ربك خلاف ظاهر النص، وأن هذا لا دليل عليه. ما الدليل على هذا التأويل وجاء أمر ربك؟ وأن هذا خلاف ما عليه السلف، فقد أجمع السلف على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: والنفاة ينفون المجيء والإتيان بالكلية، ويقولون ما ثم إلا ما يحدث في المخلوقات. والحلولية يقولون إنه يأتي ويجي بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر فيخلو منه ما فوق العرش، ويصير بعض المخلوقات فوق، إلى آخر كلامه كما في الفتاوى. قال الدارمي في رده على بشر المريسي: فيقال لهذا المريسي: قاتلك الله ما جرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر، أنبأك الله أنه إتيان وتقول ليس بإتيان. وهذا كما قلنا خلاف ظاهر النص، والواجب إبقاء النصوص على ظواهرها. قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الشارح رحمه الله: صفة الخامسة الرضا، وهي من صفات ربنا الصفات الفعلية، رضاه عن المؤمنين. الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، الشاهد رضي الله عنهم، فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله، رضي الله. قال القرطبي: راض عنهم رضا لا يغضب بعده أبدا. وهكذا قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وهذه الآية رد على المعطلة والمشبه، على المعطلة في قوله رضي الله عنه الذين نفوا هذه الصفة عن الله، وعن المشبهة في قوله ورضوا عنه، فأثبت ربنا جل وعلا أن المخلوق يرضى، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فوصف المخلوق بالرضا لا يشبه رضا رب العالمين سبحانه، ليس كمثله شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: إن الله لا يرضى عن العبد، هذا موطن الشاهد، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا بأنه يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وهكذا حديث عائشة عند مسلم مرفوعة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، نقل الإجماع المصنف والصابوني وابن أبي العز وشيخ الإسلام وغيره. قال الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. قال ابن أبي العز: ومذهب السلف وسائر الآئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية إلى آخر كلام. قال الصابوني: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط والحياة، فيجب إثباتها له، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. كل هذا قد تقدم معنا بيانه، وقد فسره أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة بالثواب، أما الأشاعرة قالوا إرادة الإحسان. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة: خلاف ظاهر النص لا دليل على ذلك، خلاف منهج السلف، وهناك وجوه أخرى. قال: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، الصفة السادسة المحبة، وهي من صفات ربنا الفعلية الخبرية. فالله جل وعلا يحب عباده بمقتضى أعماله. وتقدم معنا في غير ما درس نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن تعريف المحبة هي المحبة. قال: المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الشاهد يحبهم، فأثبت ربنا لنفسه هذه الصفة، صفة المحبة، يحب عباده الطائعين العاملين بما يرضاه الله رب العالمين. وأثبت ربنا أن عباده يحبونه، فهذه الآية فيها إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوق، فدل ألا تشابه بين الصفتين. فهذه الآية رد على الجهمية وعلى الأشاعرة، لأن الجهمية أنكروا أن الله يحب عباده أو يحبه عباده، وأما الأشاعرة فأنكروا محبة الله لعباده وأثبتوا محبة العباد لربهم، فالآية رد على الطائفتين. وهكذا قول الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله يحب التوابين، والأدلة في الباب من كتاب الله كثيرة. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: يحبهم الله ويحبون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه، شاهدنا ويحبه الله، فأثبت نبينا لربه جل وعلا هذه الصفة. وهذا الحديث أيضا رد على الجهمية والأشاعرة وغيرهم من الصفاتية. قال: متفق عليه. قال الإمام السعدي: وإذا أحب الله عبدا قبل منه العمل وغفر له الكثير من الزلل. فمن وفقه الله جل وعلا إلى أن يحبه الله سبحانه فقد أكرمه الله جل وعلا ومن عليه منة عظيمة. واعلم أن لا سبيل إلى الوصول إلى هذه المرتبة إلا بطاعة الله واتباع رسوله، وكلما ازداد الإنسان في طاعة الله فعلا للواجبات وتركا للمحرمات وجدا واجتهادا في فعل المستحبات وتركا للمكروهات كلما أحبه الله جل وعلا. دليلنا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا. أن الله جل وعلا يسميه باسمه. أبي بن كعب لما أوحى الله إلى نبيه أن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، والحديث من حديث أبي عند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. بكى أبي وقال: أسماني الله؟ انظر منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. قال: وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ممن نقل الإجماع الصابوني وابن تيمية وابن أبي زيد. قال النسائي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النعوت: باب الحب والكراهية. وبوب بابا آخر: باب الحب والبغض. وقوله: إثبات ذلك حقيقة، رد على المعطلة. ثم قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: وهي محبة حقيقية، لا كما يدعيه أهل التعطيل من أنها مجاز تليق بالله تعالى. قال شيخ الإسلام: كما في مجموع الفتاوى، فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن قال: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل. وهنا فائدة في الأعمال. قال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام: والأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة كثيرة معروفة. والعلامة السعدي في تفسيره عند آية المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال: فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول ظاهرا وباطنا، إلى أن قال: كما أن من لازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة ناقصة جدا. ولهذا كان أهل العلم أهل الخشية، أهل المحبة الكاملة، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته، بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، سبحان الله، ما أحسن هذا الكلام. وهذا ما نستفيده مما تقدم التنبيه أننا نتعلم العلم للعمل به، فعلمت أن الله جل وعلا يحب عباده الطائعين، إذن تطيع الله سبحانه، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ليحبك الله جل في علاه. قال: وقد فسرها أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة بالثواب، قالوا لأنها تستلزم الميل فعطلوها، ثم أثبتوا لازمها وهو الثواب، وهذا من التناقض. والأشاعرة فسروها بإرادة الإحسان، وانظروا إلى جهل هؤلاء، قالوا: لا نثبت المحبة لله لأنها تستلزم الميل بزعمه، ثم أثبتوا لله الإرادة، والمخلوق موصوف بالإرادة كذلك، لتعلموا أنهم في تناقض، وهذا حال كل من أعرض عن كتاب الله وسنة نبيه ولم يفهم هذا الدين بفهم الأسلاف الأطهار الميامين. قال: والرد عليهم جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم بما سبق في القاعدة الرابعة، أن هذا التأويل الثواب أو إرادة الإحسان خلاف ظاهر النص. ظاهر النص إثبات هذه الصفة لله من كتاب الله أو من سنة نبيه، وليس على هذا التأويل دليل. ما دليله؟ إذا سألت المعطلة ما دليلك من الكتاب والسنة أن معنى قول الله تعالى بقوم يحبهم أي يثيبهم أو إرادة إحسانه إليه، ما هو الدليل؟ لا دليل. دليلهم عقولهم التي خالفت كتاب ربهم وسنة نبيه. الأمر الثالث أن هذا التأويل والتعطيل هو خلاف منهج السلف، فالسلف مجمعون على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، قال الشارح: الصفة السابعة الغضب، وهي من الصفات الفعلية الخبرية، وهذا من حسن الترتيب حيث ذكر المحبة ثم ذكر الغضب. قال: الغضب من صفات الله الفعلية المتعلقة بالمشيئة الثابتة له أي لله سبحانه بالكتاب، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف، ثم شرع في ذكر الأدلة. قال الله تعالى: في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. الشارح أخذ موطن الشاهد من الآية، وموطن الدلالة من الآية وغضب الله، فوصف الله جل وعلا نفسه بأنه يغضب على من ارتكب هذا المحرم، أن قتل مؤمنا متعمدا، ولعنه من صفات ربنا الفعلية أنه يلعن جل شأنه من شاء. قال ابن جرير: وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدا. وهكذا قول الله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، فدلت الآية هذه على إثبات هذه الصفة لله سبحانه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الشاهد غضبي، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذه الصفة، صفة الغضب. وبوب النسائي في كتابه النعوت باب الرحمة والغضب، قال: متفق عليه، أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، نقل الإجماع ابن أبي العز وابن أبي زيد وغيره. وهكذا من الأدلة حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا من الأدلة أن صفة الغضب من الصفات الفعلية. قال شيخ الإسلام: وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله، تقدم معنا شرحه. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، فالله قال وغضب الله، وقال والخامسة أن غضب الله عليها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن رحمتي تغلب غضبي، خلاف ظاهر النص، وليس على هذا التأويل دليل، وخلاف مذهب السلف حيث أجمعوا. قال وبوجه رابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فدل أن الانتقام غير الغضب. فقال تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا، وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين، أغضبونا انتقمنا منه. فغاير ربنا بين الغضب وشدته وبين الانتقام. قال ابن قتيبة الأسف الغضب، يقال أسفت أسفا إذا غضبت، ومنها للعلم من يقول هو شدة الغضب. قال فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا. فتفسير الغضب بناتجه وهو الانتقام تحريف للكلمة عن مواضعه، خلاف كتاب الله وسنة نبيه. قال فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله غير المغضوب عليهم قال الغضب منه معنى مفهوم كالذي يعرف من معاني الغضب، غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب الآدميين الذي يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم، لأن الله جل ثناؤه تكلم في إثبات هذه الصفة لله سبحانه. والطحاوي يقول والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني هؤلاء قالوا ما نثبت صفة الغضب لله، لأن الغضب هو غليان دم القلب بطلب الانتقام، فتعلم أنهم شبهوا فعطل. ورد عليهم شيخ الإسلام قال أما قول القائل الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا، يغضب الإنسان ولا ينتقم. إلى أن قال وأيضا فلو أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا، كما أن حقيقة ذاته ليست كذاتنا، وهو كما قال فهم أثبتوا لله ذاتا لا تشبه الذوات، فليثبتوا لله صفات لا تشبه الصفات، صفات المخلوقين. ومن نفيس ما ألف في الرد على هؤلاء التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الصواعق المرسلة لتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، والحمد لله رب العالمين.